أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه تنبيها في آخر هذا المبحث يتعلق ببيان مورد النزاع من حيث العموم لجميع الأجزاء والعموم للشرائط، وهذا بالتنبيه أولى منه بكونه بحثا مستقلا. خلاصة ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن الأمور الدخيلة في المأمور به على نحوين، منها ما يكون مأخوذا قيدا وتقيدا، وهذا ما يعبر عنه بالجزء كالركوع مثلا، فإنه مأخوذ قيدا باعتبار كونه بذاته دخيلا في مفهوم الصلاة، وتقيدا باعتبار كونه مأخوذا قيدا في السجود وهو ما بعده، وقيدا في التكبير وهو ما قبله. فلا يقع التكبير مطلوبا إلا إذا وقع التكبير قبله بعده، ولا يقع السجود مطلوبا إلا إذا وقع الركوع قبله. فتقيد التكبير والسجود بالركوع مأخوذ في قوام الصلاة، مثل هذا الأمر الذي يكون مأخوذا بذاته قيدا وتقيدا يسمى جزءا. وأما الشرط فإنه أخذ تقيدا ولم يؤخذ بذاته، ومثاله الوضوء بناء على أنه نفس الأفعال، أو لو قلنا أنه الأثر المترتب على تلك الأفعال أي الغسلات والمساحات. فإن المطلوب ليس ذات الوضوء، وإنما المطلوب تقيد الصلاة بالوضوء، إما بمعنى كون الصلاة بعد الغسلات والمساحات، أو بمعنى كون الصلاة مقارنة للأثر المترتب على الغسلات والمساحات. فالوضوء ليس جزءا لأنه لم يؤخذ بذاته، وإنما هو شرط لأنه أخذ التقيد به في موضوع الطلب. والجزء يمكن أن يتصور على وجهين، قد يكون الجزء جزءا للطبيعة كالركوع، وقد يكون الجزء جزءا للفرد من قبيل القنوت الذي يكون جزءا لهذه الصلاة الشخصية ولكنه ليس جزءا لطبيعة الصلاة. فيمكن امتثال الأمر بالصلاة إذا أتي بها فاقدة للقنوت، وعدم اشتمال هذه الصلاة على القنوت لا يضر بصدق عنوان الصلاة على هذا الفرد. لكن لو وقع القنوت في صلاة أخرى كان المجموع المشتمل على القنوت صلاة، لا أن الصلاة خصوص ما عدا القنوت، بل الجميع صلاة. فالقنوت هنا يسمى جزءا، لكنه جزء مستحب وجزء للفرد. أما أنه جزء مستحب فلجواز تركه لا إلى بدل، وأما أنه جزء الفرد فلأن الصلاة يمكن أن تتحقق في الخارج بدونه. وهذا الجزء أي جزء الفرد، الجزء المنسوب إلى الفرد، يمكن أن يتصور بنحو الجواز العقلي واجبا، ويمكن أن يتصور استحبابا. هذا طبعا في أول وهلة، وإلا فالحق أن جزء الفرد لا يمكن أن يتصور واجبا، لأنه إن كان الفرد قابل التطبيق في الخارج على الفاقد لذلك الجزء فهذا معناه أن الجزء ليس بواجب، وإن لم يكن الفرد قابلا للتطبيق خارجا إلا مع ذلك الجزء فهذا معناه أن الوجوب للأجزاء الأخرى مرتبط بوجوب هذا الجزء، فكون الوجوب ارتباطيا يقتضي أن يكون امتثالها جميعا في وقت واحد، بحيث يكون الامتثال والسقوط في حكم الأمر الواحد، إما أن توجد الأجزاء كلها وإما أن لا توجد الأجزاء كلها. وحينئذ نقول ما معنى أن يكون هذا الجزء جزءا للفرد إن كان هذا الفرد وجوبه وجوب الطبيعي، فالطبيعي ليس مربوطا بالخصوصية، وبالتالي لا يكون هذا الفرد مربوطا بتلك الخصوصية، لأن الفرق بين الفرد والماهية هو الفرق بين الوجود والماهية، فليس الفرد إلا وجود الماهية في الخارج. وإن كان الوجوب العارض على الفرد غير الوجوب العارض على الماهية، فهذا معناه أن هذه الخصوصية اعتبرت في متعلق الوجوب الثاني لا متعلق وجوب الطبيعة، حتى يقال أن هذا جزء الفرد. إذن الجزء للفرد لا يمكن أن يتصور واجبا. أما الجزء المستحب للفرد فهل يمكن أو لا يمكن؟ قيل بإمكانه وذلك كالقنوت، فالقنوت مثلا جزء مستحب في الصلاة يكون جزءا صلاتيا، مع أن الصلاة الواجبة ليست مشتملة على القنوت، وهذا ما وقع البحث في تصويره. قال بعضهم أن جزء الفرد يعتبر من المشخصات فلا يكون مأخوذا في القوام، لكنه يكون مأخوذا في وجود الفرد، فالقنوت يعبر عنه على هذا يكون من مشخصات الصلاة. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يتوقف في ذلك، وذلك ببيان الفرق بين الماهية والطبيعة من جهة، وبين الفرد والشخص من جهة أخرى، وبيانه لذلك الأمر هو حاصله أن كل ما يعتبر في نفس الطبيعة ويكون من علل القوام فهو جزء الطبيعة، من قبيل الركوع، طبعا هذا بالنسبة إلى الماهيات الحقيقية واضح، كالحيوان مثلا بالنسبة إلى الإنسان، فإن الحيوان جزء طبيعة الإنسان، لأن طبيعة الإنسان تأتلف من الحيوان ومن الناطق. وأما الشخص فهو عبارة عن الخصوصيات التي لا تكون مأخوذة في قوام الموجود الماهوي، وإنما تكون من لوازم وجوده، فالمشخصات هي لوازم الوجود، والمقومات هي أجزاء الطبيعة وأجزاء الماهية. هذا طبعا على مذاق المشهور، وإلا فبناء على ما ذهب إليه صدر المتألهين من أن التشخص بالوجود، فما يكون من لوازم الوجود يكون من لوازم التشخص، لا أن التشخص به، بل التشخص بنفس الوجود، هذا في الماهيات في المركبات الحقيقية. وأما في المركبات الاعتبارية فالأمر مشكل، وذلك لأن المركب الطبيعي كما تقدم تفصيله، تفصيل حقيقته، ليس له حقيقة وراء حقيقة أجزائه، فوجود كل جزء حقيقة لا يزيد على نفس الجزء، وما يجعل قيدا بالاعتبار منضما إلى الجزء الثاني مثلا أو الأول أو الثالث، فهذا التقييد إنما ظرفه الاعتبار، والاعتبار لا دخل له بالتشخص، لأن التشخص منوط بالوجود الحقيقي. فإذا لاحظنا جزئية الركوع للصلاة فإنها باعتبار كونها اعتبارية لا توجب أن يكون الركوع في الخارج متوقفا في تشخصه على انضمام شيء إليه، ولا وجوده الخارجي ملازم لتلك الخصوصية، فيشكل القول حينئذ بأن المشخص في المركب الاعتباري هو ما يلازم وجود المركب الاعتباري، لما عرفت من أن وجود المركب الاعتباري نفس وجود أجزائه، وأجزاؤه لا ترتبط بلحاظ الوجود الخارجي فيما بينها بشيء وراء الاعتبار. فلما كانت حقيقة المركب الاعتباري متقومة بالاعتبار لم يمكن بناء الفرق بين جزء الطبيعة وجزء الفرد على ما مضى في المركبات الحقيقية، لأن الفارق هناك أن جزء الفرد يكون ملازما للوجود. وأما في المركب الاعتباري فلا يمكن القول بأن مشخص المركب أو مشخص الفرد هو ما يلازم الوجود، لأنه لولا الاعتبار لم يكن من اللوازم أصلا. فهذا الأمر مشكل في المركبات الاعتبارية. المحقق الأصفهاني يقول بعد أن استشكل في البناء على ذلك الميزان المذكور في المركبات الحقيقية، يقول أنه لا مناص من أن يقال بأن المشخصات في المركبات الاعتبارية هي ما يكون من قبيل الكمالات، فإن الطبيعة قد توجد بنحو وقد توجد بنحو أكمل، وكمالها ليس في مقابلها، بل كمالها هو نحو وجودها. فلما كان الكمال نحو الوجود وكان من أطوار الطبيعة، أمكن أن يقال بأن الجزء للفرد هو ما يكون من قبيل الكمال، لأن الكمال لا يعد في مقابل الكامل، بل هو نحو وجود الكامل. فيمكن أن يقال مثلا بناء على هذا أن القنوت مثلا وإن لم يكن مقوما لماهية الصلاة، لكنه يوجب كون الصلاة مشتملة على مزية لا تتوفر الصلاة عليها إلا مع القنوت. فعندما يقال أن القنوت جزء الصلاة، لا يراد بذلك أنه جزء المطلوب، ولا يراد بذلك أنه مطلوب في نفسه، وإنما المراد بكونه جزء الصلاة أن الصلاة معه أكمل من الصلاة بدونه. ولما كانت الصلاة معه أكمل من الصلاة بدونه، أمكن أن يقال بأن القنوت جزء للصلاة، لكن لا جزء الطبيعة، بل جزء للوجود الكامل. وهذا الحكم بالجزئية طبعا حكم اعتباري لا يخلو من عناية وتجوز، لأن الذي يترتب عليه الغرض هو ذات الصلاة، لكن لا مطلقا، بل الصلاة مع القنوت، بأن يكون وجود القنوت موجبا لاتصاف الصلاة بمزية خاصة يترتب معها الغرض المطلوب. وذلك الغرض أيضا ليس مستقلا، وإنما هو عبارة عن مطلوبية الصلاة لكن في مرتبة أعلى. وعلى هذا يقال بأن القنوت إنما يكون مطلوبا على حد مطلوبية الركوع، لكن بنحو مستحب لا بنحو واجب. فإن كان المقصود بجزء الفرد هذا المعنى فهذا لا بأس به، لكن طبعا هذا في الجزء المستحب، أما الجزء الواجب فلا معنى لذلك لهذا البيان فيه. وذلك لأن هذا الطور الذي يكون مشتملا على المزية بحسب الفرض واجب، وإذا كان واجبا لم يكن هذا الجزء جزءا للفرد، بل هو جزء للواجب، فلا يأتي هذا الكلام إلا بالنسبة إلى الجزء المستحب. ثم إن الجزء المستحب لا إشكال في أنه غير مأخوذ في مسمى الماهية، وكذلك الشرط، فإن المأخوذ في مسمى الألفاظ ليس إلا ما له دخل اقتضائي في الأثر المطلوب. أما ما له دخل في فعلية ترتب الأثر، أو ما له دخل في كون الأثر على نحو أكمل أو أعلى، فهذا ليس دخيلا في المسمى قطعا. طبعا ينبغي أن يفرق أيضا بين الجزء المستحب وبين المستحب في العمل، فربما يكون هناك عمل مستحب في عمل آخر. مثلا المبيت في منى من أجزاء الحج على المشهور أو على رأي الكثير من الفقهاء، منهم من قال بأنه تكليف مستقل، لكن الأقوى أنه جزء من مناسك الحج. من بات في منى يستحب له أن يتعبد ويحيى ليلة المبيت، هذا عمل مستحب في المبيت، لكن لا بمعنى أن هذه العبادة والإحياء من أجزاء النسك، بل هذا عمل مستحب في أمر مطلوب، مستحب في واجب. ومعنى ذلك أن العبادة التي يعرض عليها الوجوب تكون ظرفا لاستحباب الإحياء. ومن هذا القبيل مثلا حرمة النظر إلى المرأة في الصلاة بناء على اختصاصها بمزيد إثم. نقول الزيادة معروضها وموضوعها النظر في الصلاة، لا بمعنى أن الحرمة مربوطة بالصلاة، بل بمعنى أن الحرمة مترتبة على أمر ظرفه الصلاة. وكذلك مثلا التدبر في آيات القرآن الكريم في الصلاة، فإنه أمر مطلوب ظرفه الصلاة. هذا إن قلنا بأن الصلاة توجب مطلوبية التدبر بنحو أعلى وآكد من التدبر في القرآن خارج الصلاة، وإلا في الحق أنه لا فرق بين الأمرين، فيكون يخرج هذا عن عما نحن فيه، لأن التدبر مطلوب في الصلاة وغير الصلاة، لا ظرف له من جهة الصلاة. ثم إنه يمكن أن يقال بأن العمل المستحب في الصلاة مثلا تارة يكون استحبابه فرع مطلوبية الصلاة، وتارة يكون استحبابه مطلقا بحيث يدعو بنفسه إلى إيجاد الصلاة لمطلوبيته، فيكون مطلوبية القيد داعيا إلى مطلوبية المقيد. إذا كان الأمر كذلك تكون الصلاة أي عبادي التي هي أمر عبادي مقدمة وجودية محضة، فيترشح من مطلوبية القيد مطلوبية الصلاة في هذا الأمر. مثلا من كربه أمر واشتدت عليه المحنة يستحب أن يلجأ إلى العبادة، إلى الدعاء، الدعاء كهف العبادة. مع اشتداد الأزمة يستحب له أن يتوجه إلى الله بالصلاة، لأن مطلوبية الدعاء تدعو إلى الصلاة حينئذ، تكون الصلاة مقدمة وجودية للدعاء، محققة للدعاء. هذا هو المطلب الذي يتعلق ببيان ماهية الجزء المستحب. قال في صفحة 141: قد عرفت في ذيل الدليل الرابع من أدلة الصحيح، عندما تكلم عن أن ديدن العرف وضع الأسماء للمركبات المؤثرة، تفصيل القول في حقيقة الجزء والشرط، وأن الشرط ليس مطلق ما يوجب خصوصية في ذات الجزء. الشرط ليس ما يوجب خصوصية في ذات الجزء، مثلا الركوع مطلوب، ولكن الركوع المطلوب ليس هو الركوع الجلوسي للقادر، بل الركوع عن قيام مطلوب، الركوع عن قيام مطلوب، فلو أتى المكلف بالركوع عن جلوس فإنه لم يحقق المطلوب، فالقيام هنا خصوصية، أي اتصال الركوع بالقيام خصوصية في الركوع، لكنها مقومة لجزئية الركوع، لأنها مطلوبة في مقابل الركوع، ولا أن تقيد الركوع بها مطلوب، بل الركوع المطلوب هو الركوع عن قيام، بل خصوصية خاصة، وهي ما لو الشرط هو خصوصية خاصة. ما هو الشرط؟ الشرط هو ما أخذ تقيدا لا قيدا، ومعنى أخذه تقيدا أنه خارج بذاته عن الصلاة، نسبته إلى جميع الأجزاء نسبة واحدة، لوحظ ارتباط الأجزاء بالشرط مع خروجه بذاته في مطلوبية المركب. وهذا معنى قوله، لأنه له دخل في فعلية تأثير الأجزاء بالأسر، بخلاف القيام فإن له مدخلية في تأثير الركوع لا في تأثير القراءة. نعم نسبته إلى القراءة نسبة أخرى مأخوذة في الصلاة وهكذا، لكن بالنسبة إلى القراءة قيل أنه واجب في واجب، وبالنسبة إلى الركوع قيل أنه مقوم. وأما الخصوصية المقومة للجزء فليست هي من عوارض الجزء، بل الجزء أمر خاص فالخصوصية مقومة للجزء. وتسمية مطلق الخصوصية شرطا مع كون بعضها مقوما للجزء جزاف، فراجع ما تقدم. إنما الكلام هنا في تحقيق الفرد بين جزء الطبيعة وجزء الفرد، هذا ما يستحق البحث. والفرق بينهما في غير المركبات الاعتبارية هو كالتالي: المعروف أن جزء الطبيعة هو ما كان من علل القوام، أي ما كان مقوما للماهية، وأما جزء الفرد فهو ما كان ملازما لوجوده. أن ما كان من علل قوام الطبيعة وكان أصل الماهية مع قطع النظر عن الوجود مؤتلفا منه، أي منه ومن غيره، فهو جزء الطبيعة. وما لم يكن من علل القوام وما يأتلف منه الطبيعة، مثلا الياقوت فيه العناصر الأربعة، فيه الجزء الناري والماء والحراري والهوائي والترابي، لما كانت هذه الأجزاء مقومة للطبيعة قيل عن هذه الأجزاء أنها أجزاء الطبيعة فهو جزء الطبيعة. أما كون الياقوت في هذا المكان، أو كون الياقوت على حد خاص من اللون، أو كون الياقوت على حد خاص من الخشونة والملاسة مثلا، فإن هذه الخصوصيات هي من لوازم الوجود. وما لم يكن من علل القوام وما يأتلف منه الطبيعة، بل كان من لوازم وجود الطبيعة في الخارج بوجود فردها، فهو عند الجمهور من مشخصات الطبيعة في الخارج. بعضهم قال أن الزمان من المشخصات والوضع من المشخصات، ومثلا العين من المشخصات للأجسام، العين العام لا العين الخاص مثلا. وبعضهم قال أن المشخصات هي هذه الأمور مع الوضع بمعنى جزء المقولة لا بمعنى كل المقولة، بينهم خلاف في تعداد المشخصات، لكن عند المحققين من لوازم التشخص، هذه الأمور من لوازم التشخص، لأنها تفيد الماهية التشخص، لأن كل ماهية كلية في ذاتها، وضم كلي إلى كلي لا يفيد التشخص، فالمشخص لابد أن يكون متشخصا بذاته، وليس في الماهيات شيء متشخص بالذات. نعم الوجود كذلك بناء على أصالة الوجود، حيث إن التشخص بالوجود يسمى جزء الفرد، لأن الفرد بحسب التحليل العقلي الموافق للواقع مركب من الطبيعة ومشخصاتها. هذا هو الفرد، الفرد هو عبارة عن الإنسان في المكان الخاص والزمان الخاص، والمنتسب إلى أب أو أم أو مخلوق من تراب خاص، هذا هو الإنسان، هذا فرد الإنسان طبعا. وأما المركبات الاعتبارية فإجراء هذا البيان فيها لا يخلو عن شيء. بيان ذلك أن الموجود الاعتباري لا حقيقة له وراء الاعتبار، فإن لوحظ وجوده الخارجي فوجوده الخارجي لا يتأثر بالاعتبار ولا يختلف باختلافه، فاعتبار كون الركوع منضما إلى السجود لا يوجب أن يكون الركوع بوجوده الخارجي مرتبطا بالسجود، هذا إن لاحظنا الوجود الخارجي، وإن لاحظنا الاعتبار فالاعتبار متعلق بالماهية، وما يتعلق بالماهية من سنخ الماهية أو مسانخ للماهية، فما معنى أن يكون مشخصا؟ ومجرد ملاحظة الطبيعة الواجبة لا بشرط. إن قلت لما لا نقول أن المشخصة باعتبار كون الطبيعة أخذت لا بشرط من جهته يكون وجوده المقارن لها متحدا معها، قال المحقق الأصفهاني ردا على ذلك أن الطبيعة قد أخذت لا بشرط من كثير من جهة كثير من الأشياء. مثلا الطبيعة كما أخذت لا بشرط من جهة القنوت، أخذت لا بشرط من جهة كونها في الفلاء، وأخذت لا بشرط من جهة كونها في اللباس الأزرق. فهل يعد كونها في اللباس الأزرق من مشخصاتها؟ هذا لا معنى لها. فإن الطبيعة قال ومجرد ملاحظة الطبيعة الواجبة لا بشرط لا يستدعي اعتبار مشخصية الزائد، أي أن ما يكون زائدا على الطبيعة يكون مشخصا لها باعتبار كون الطبيعة لا بشرط من جهته. يقول هذا لا ملازمة بين هذين الحكمين الزائد على أصل الطبيعة. فإن الطبيعة بالإضافة إلى الخارج عنها لا بشرط، ومع ذلك فليس كل خارج من مشخصاتها. لما؟ بل المشخصية من أوصاف لوازم الوجود على رأي الجمهور. المشخص ما يكون وصفا لازما للوجود لا كل وصف، وهذا المعنى غير قابل لاعتبار صحيح، لأنك لو اعتبرت أن هذا الوصف لازم فهل اعتبارك هذا لازما يكون يوجب كونه لازما؟ لا، إن لاحظت الاعتبار فهو لازم بحسب الاعتبار، لكن ملازمته في ظرف الاعتبار لا توجب كونه مشخصا، لأن المشخص هو لازم الوجود لا لازم الوجود الاعتباري. إلا أن يقال فضيلة الطبيعة وكمالها من شؤونها وأطوارها، لا أنها شيء بحيالها، فيكون كالمشخصات التي لا تلاحظ في قبالها، أي في قبال الطبيعة. قال المحقق الأصفهاني يمكن أن يوجه التشخيص المضاف إلى الجزء، جزء الفرد، بأنه من جهة كون ذلك الجزء موجبا لاتصاف الطبيعة بنحو خاص من الوجود، وهو ما يعبر عنه بالكمال. فلما كانت الخصوصية موجبة لكمال الطبيعة، ولم يكن كمال الطبيعة متحققا إلا بذلك الأمر، قيل عن ذلك الأمر أنه جزء وجودها، أي جزء كمالها باعتبار ملازمته لكمالها لا باعتبار كون وجود الطبيعة منقسما حتى يكون هذا الجزء جزءا من وجودها. لا، وجود الطبيعة على حاله، لكن هذا الوجود إن تحقق مع هذه الخصوصية كان أكمل منه لو تحقق بدون الخصوصية، فيكون لتلك الخصوصية ملازمة لكن لا لكل وجود بل لهذا الوجود الخاص. فباعتبار ملازمة الكمال لهذا الوجود الخاص يقال عن هذه الخصوصية أنها جزء الوجود، لكن مو جزء كل وجود، جزء هذا الوجود الخاص، وهذا معناه أنها جزء الفرد. فكما أن جزء الفرد ملازم لوجود الطبيعة، نقول عن هذا الجزء أنه ملازم لوجود هذا الفرد من الصلاة مثلا. فالقنوت ليس بعض ما يفي بالغرض الأوفى، مثلا نحن عندما نقول الصلاة التي تشتمل على القنوت ثوابها أكمل، لا نريد أن نقول أن القنوت بعض ما يحقق الغرض، لا، الذي يحقق الغرض هو ذات الصلاة، لكن لا مطلقا، بل الصلاة المجامعة للقنوت. وقوع الصلاة مع القنوت يوجب أن يكون أثر الصلاة أشد أو أرفع أو أرقى، بل القائم به، أي القائم بالغرض، نفس طبيعة الصلاة. المقصود بالقائم بالغرض الذي يوجد الغرض هو طبيعة الصلاة، لكن لا مطلقا بل عند تحقق القنوت فيها، حيث إن القنوت كمال للصلاة، وقد عرفت أن كمال الشيء لا يحسب في قباله بل كالمشخص له ومن شؤونه وأطواره. فاتضح أن اعتبار المشخصية على أي وجه حاصل مطلبه قدس الله نفسه. أن القنوت وإن لم يكن ملازما لوجود الصلاة لكنه ملازم لكمال الصلاة، وذلك لأن الصلاة لها وجودات متعددة باختلاف الظروف التي تقع فيها الصلاة، فربما تقع الصلاة في الفجر، وربما تقع الصلاة في النهار في الليل، وربما تقع الصلاة في اللباس الأبيض، وربما تقع الصلاة في اللباس الأسود، هذه خصوصيات مختلفة. الصلاة لا تختلف بذاتها مع تلك الخصوصيات، لكن قد تختلف وجوداتها باعتبار أن لكل خصوصية مقارنة أثرا على الصلاة، فباعتبار أثر تلك الخصوصية نقول عن هذا الفرد من الصلاة أنه أكمل أو أدنى. وحينئذ نقول لما كان للقنوت أثر في الصلاة، ذلك الأثر يوجب زيادة امتياز لهذه الصلاة عن سواها، قيل عن القنوت أنه ملازم لكمالها، ملازم لكمالها. ولما كانت الصلاة أمرا مركبا والقنوت جعل فيها إما في وسطها أو في أولها أو في آخرها، ولذلك عبر عن نافلة الفجر في الرواية بأنها مدسوسة في صلاة الليل، مع أن المقصود بالدس إلحاقها بصلاة الليل، وذلك لأن الإلحاق يوجب كون الشيء ملتصقا بالمركب كأنه منه. لاحظتوا؟ فإذا لما كانت الصلاة أمرا مركبا، كان الجزء المقارن الملاصق لها في الوقت والمكان كان كالجزء منها، وبلحاظ هذه الجزئية العنائية عبر المحقق الإصفهاني عن القنوت بأنه من كمال الصلاة، ومقصوده قدس الله نفسه أنها من كمال المركب، أي أن المركب مع القنوت أكثر عددا من المركب الخالي. لكن ملاك المطلب ما هو؟ ملاك المطلب ملازمة القنوت لوجود الصلاة الأكمل، لا أن القنوت يكون من متمماتها.
Thank you. فترى أن الضرر جسدا على وجهك وأخذ على فتحك الأرضي ويقوم أيضا بأن أجل هذه الأرضي ما أفضل مثل فصلات مستهم عليها فقال حيث أن الضرر في مجموعها لأن الكبار يتقوم بالتحكم فيها شبكي تكفى متعد من تلك الأرضي لكن متعد من تلك الأرضي لا نفسك تحكم
وإيجاد الحج ليبقى في منى مطلوب حتى يحقق هذا المطلوب. يقول هذا يعتمد على درجة مطلوبية المستحب. نعم بعض الأعمال لكونها مطلوبة توجب أن يكون الظرف مطلوبا في نفسه. مثلا إذا كان ثمة دعاء يترتب عليه أثر خاص لا محل له إلا الصلاة، فلعل الشارع لأنه يريد الدعاء يريد منك أن تصلي تلك الصلاة حتى تدعو له بهذا الدعاء مثلا. وترشح الاستحباب منه إلى العبادة إنما يكون إذا تمحضت العبادة في المقدمية لوجوده. إذا لم يكن للعبادة أثر في مطلوبيته فربما يقال بأن مطلوبية المظروف تؤدي إلى مطلوبية الظرف. وأما إذا كانت مطلوبية المظروف عند وقوع الظرف، بمعنى أنك إذا صليت يستحب منك كذا وكذا، ففي مثل هذا المورد لا يمكن أن يتصور ترشح الاستحباب من المظروف إلى الظرف. كيف والاستحباب تابع لمطلوبية المظروف بحسب الفرض، ولم تكن مقدمة لوجوبه بأن كان مستحبا. هذا مثال للمقدمية في الوجود، بمعنى أن تكون العبادة مقدمة وجودية محضة للمستحب، بأن كان مستحبا في الصلاة مطلقا لا مشروطا بوقوع الصلاة واستحبابها مثلا، لأنه لو كان استحبابه مشروطا باستحباب الصلاة لم يمكن له أن يكون مؤثرا في استحباب الصلاة، لأن الحكم لا يؤثر في موضوعه، وإلا فلا ترشح حيث لا استحباب قبل فعل الصلاة على الفرض، أي على فرض كون استحبابه مشروطا بوقوعه في الصلاة. هذا. وأما الفرق بين الجزء المستحب وبين المستحب في الصلاة أو أمثالها، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء في أمان الله وأنفاسكم، الله يحفظكم ويرعاكم في أمان الله.